بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ومحمد. قال المصنف: وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردد، بمعنى هل يشترط في القاضي أن يكون عنده علم ومعرفة بالكتابة أم لا؟ المصنف قال فيه تردد، لأنه يوجد قولين في المسألة، وبين وجه التردد للقولين نظرا إلى اختصاص النبي صلى الله عليه وآله بالرئاسة العامة مع خلوه في أمره في أول أمره من الكتابة، والأقرب اشتراط ذلك لما يضطر إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي صلى الله عليه وآله بدون الكتابة. إذن وجه التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول هو يقول بالاشتراط، وبين المصنف هذا القول حينما قال: والأقرب اشتراط ذلك، أنه نشترط في القاضي أن يكون عنده علم ومعرفة بالكتابة. وأصحاب هذا القول دليلهم قالوا: لأن القاضي يضطر لمعرفة الوقائع والأحكام، وهذه لا تتيسر ضبطها غالبا إلا بالكتابة، فهو يضطر إلى معرفة الوقائع والأحكام التي لا يتيسر ضبطها إلا عن طريق الكتابة. أما النبي في الوجه الثاني، أصحاب الذين قالوا بعدم الاشتراط قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله عند رئاسة عامة في أمور النبوة التي من جملتها الحكم والقضاء بين المسلمين، ومع ذلك النبي كان خالي في أول أمر من أمر الكتابة، لأنه ما كان يكتب. المصنف قال في أول أمره، يعني في أول الوحي، ما كان النبي يكتب، ويدل على ذلك قوله تعالى: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذ لارتاب المبطلون. فالنبي كان صلى الله عليه وسلم في أول أمره لا يكتب، مع ذلك كان متقلد مناصب النبوة العامة اللي من ضمنها ومن جملتها القضاء والحكم بين المسلمين، فهذا يدل على عدم اشتراط معرفة الحاكم بالكتابة. نعم، هذا القول اتمسكوا به أصحاب القول اللي قالوا بعدم الاشتراط، لكن أصحاب الرأي الأول قالوا إن النبي غير معتبر فيه الكتابة من جهة أنه محفوظ بالعصمة، والعصمة مانع له من الوقوع في السهو أو الخطأ أو الغلط، وهذا عصمته بالنبوة رافع لاحتياجه إلى الكتابة. نعم، هذا أصحاب الرأي الأول اللي قالوا بمن بالاشتراط، وهو كما قلنا اختار الشيخ الطوسي رحمه الله، واختار المصنف أيضا حينما قال الأقرب اشتراط ذلك أي علمه بالكتابة، واختاره أكثر الأصحاب. أما أصحاب حجة القول بعدم الاشتراط، أولا اتمسكوا بأصالة العدم، قالوا لو شكينا هل يشترط الكتابة في القاضي أم لا، فالأصل عدم الاشتراط ما دام لا يوجد عندنا دليل روائي يدل على ذلك، هاي أولا. ثانيا اتمسكوا بأن الكتابة غير معتبرة في النبوة، وهي أكمل المناصب المتفرعة عليها مسألة الأحكام والقضاء، وقد كان النبي لا يكتب في أول أمره كما ذكرت الآية: ولا تخطه بيمينك، وهذا يدل على عدم اشتراط معرفة الكاتب أو القاضي بالكتابة. يبقى شيء أن أصحاب القول الأول قالوا أنه لا بد القاضي يكون عنده معرفة بالكتابة لكي يستطيع ضبط الوقائع والأحكام، أجابوا عنه أصحاب هذا القول أنه يمكن الاستغناء عنه بوضع كاتب، القاضي يضع له كاتب يعرف أمر الكتابة ويكتب له ويضبط له الوقائع والأحكام ويدونها له، فإذا يمكن الاستغناء عن الكتابة بوضع كاتب أو يستعين بأي أمر أو طريق آخر من طرق ضبط من الطرق الضبط، مثل الحفظ أو الاعتماد على شهادة العدلين اللي يشهدون الواقع أو معرفتها وما شابه ذلك. بين هذين القولين اتردد المصنف، لكن بعد ذلك رأى أن الأقرب أنه نشترط علم بالكتابة، لأنه القاضي يضطر إلى معرفة الأمور والأحكام عن طريق ماذا؟ ضبطها وكتابتها. لهذا قال: وهل يشترط، أي في القاضي، علمه بالكتابة؟ قال: فيه تردد نظرا. الآن راح يبين دليل عدم الاشتراط إلى اختصاص النبي صلى الله عليه وآله بالرئاسة العامة، لأن النبوة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، من ضمنها وجملتها مسألة القضاء والحكومة بين الناس، مع خلوه يعني النبي صلى الله عليه وآله في أول أمره، يعني أول بداية وحيه، ما كان يكتب ولا تخطه بيمينه كما قالت الآية: إذ لارتاب المبطلون، يعني لاتهموا النبي أن القرآن الذي جاء به من خط يده ومن تأليف نفسه. وهذا الوجه الأول. والوجه الذي قال بالاشتراط الذي اختاره المصنف قال: والأقرب اشتراط ذلك، أي علمه بالكتابة، بين دليله. قال: لما يضطره إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي بدون الكتابة، يعني القاضي يضطر لمعرفة الوقائع والأحكام عن طريق كتابتها، وإلا ما يتيسر عليه ضبطها غالبا. أما لأنه هو غير معصوم فيدخل عليه الخطأ، النسيان، الاحتياج. أما النبي لا تتيسر لغير النبي، أما النبي فالنبي محفوظ بالعصمة المانعة من السهو والغلط، الرافع لاحتياجه إليها. هذا رد منه، رد الدليل اللي قالوا بعدم الاشتراط، لأن هم قالوا أن النبي عند أرفع المناصب وما كان يعلم بالكتابة. هذا رد عليهم، نقول لهم أن النبي محفوظ بالعصمة التي تمنعه من السهو والغلط وترفع احتياجه إلى أمر الكتابة. نعم. ثم قال المصنف: ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط. نحن ذكرنا أن من جملة الصفات والتي يجب توفرها في القاضي هي الذكورة، فلا ينعقد منصب القضاء للمرأة حتى لو استكملت باقي الشرائط الأخرى من قبيل الاجتهاد والعدالة وطهارة المولد وما شابه ذلك. أما الوجه في ذلك، لأنه قلنا وردت عندنا نصوص صريحة بأنه لا تتولى المرأة القضاء، وقلنا هذه النصوص مؤيدة بأن تولي المرأة لمنصب القضاء خلاف ذوق الشارع، لأن الشارع يريد من المرأة أن تلتزم بعفافها وحجابها، لا أن تحضر مجالس الرجال أو ترفع صوتها بين الرجال. وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد أظهره إنه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقول. الآن السؤال: هل يشترط البصر في القاضي أم لا؟ أم يكفي أنه يتقلد منصب القضاء مع توفر باقي الشروط عنده وإن كان أعمى؟ المصنف قال: اشتراط البصر وعدم كون القاضي أعمى هذا فيه تردد. مش التردد أيضا وجود قولين في المسألة. القول الأول يقول بالانعقاد، يعني انعقاد منصب القضاء للأعمى، ولا يشترط البصر في القاضي أو الحاكم. اتمسكوا أصحاب هذا القول بأن الأصل عدم الاشتراط، يعني لو شكينا هل إن يشترط البصر في القاضي أم لا، الجواب لا يشترط ذلك، لأن الأصل العدم بعد عدم وجود دليل روائي ينص على ذلك. ما عندنا رواية تقول إنه يشترط في القاضي البصر، فالأصل عدم الاشتراط. هذا أولا. ثانيا، نعم الغرض كما تقولون من البصر هو حصول التمييز بين الخصوم، يعني إحنا إذا قلنا لابد من وجود البصر عند القاضي لأجل ماذا؟ لأجل إن القاضي حتى يبصر ويميز بين الشهود ويعرفهم أو الخصوم. نقول يمكن الاستغناء عن البصر بمعرفة الشهود والخصوم بوضع مميز، يعني القاضي يشغل شخص عنده عامل أو أجير يعطيه من بيت مال المسلمين أجرة في مقابل أنه يميز له بين الشهود ويميز له بين الخصوم، ويحصل التمييز بذلك. هذا طرق من طرق التمييز. اثنين، يمكن أيضا أن تحصل طرق التمييز بوجود شاهدين عدلين يشهدون أمام القاضي أن هذا الخصم فلان هو زيد وهذا خالد وهذا الشاهد هو عادل واسمه كذا، هذا يحصل إذا تحصل بطرق التمييز. ثالثا اتمسكوا أصحاب القول بعدم اشتراط البصر إن النبي شعيب عليه السلام كان أعمى، وكان من ضمن ولايته منصب القضاء والحكومة بين الناس، وهذا يدل على أنه لا يشترط البصر في القاضي والحاكم، وإلا لما صح للنبي شعيب أن يتقلد هذا المنصب. هاي ثلاثة أدلة استدلوا بها أصحاب القول الأول اللي قالوا بانعقاد منصب القضاء للأعمى وأنه لا يشترط البصر. القول الثاني قال بعدم الانعقاد من جهة إن الأعمى قاصر ولا تنفذ شهادته في بعض القضايا. الأعمى أصحاب هذا القول قالوا بمن بعدم انعقاد منصب القضاء للأعمى وأنه يشترط فيه البصر، لأن الأعمى قاصر على أن يبلغ منصب القضاء أو يتولى الحكومة بين الناس، ومن جهة أن الأعمى أصلا لا تنفذ شهادته في بعض القضايا، ستأتينا بعض القضايا يشترط فيها البصر، يعني الشاهد من يأتي ويشهد كن يشهد أنه رأى ببصره، مثلا يشهد في موضع الزنا، ذكرنا سابقا أنه اللي يريد يشهد بموضع الزنا كن يشهد أنه رأى الزنا ورأى الدخول والإيلاج مثل دخول الميل في المكحلة، يعني يكون هو رأى ببصره أنه جاي تحصل عملية الزنا. فهذا المورد الأعمى ما تقبل شهادته، إذا جاء الأعمى وأراد أن يشهد على الزنا لا تقبل شهادته، لأنه أعمى لم يبصر حصول الزنا بعينه. فلهذا قالوا إذا كان الأعمى في بعض الشهادات لا تقبل شهادته، فمن باب أولى أنه ما تقبل ماذا توليه لمنصب القضاء. فلهذا القاضي لا تنفذ شهادته في بعض القضايا، والقاضي المطلوب منه نفاذ شهادته في الكل، يعني من يعطي حكم أو يصدر قضاء لابد ينفذ على الجميع في الكل. هذا أول. ثانيا ما استدل به ثانيا أصحاب القول اللي قالوا باشتراط البصر قالوا لأن البصر ضروري للقاضي والحاكم، لأنه القضاء يفتقر ويحتاج إلى التمييز والتفريق بين الخصوم والشهود، لابد أن القاضي يعرف من هو المدعى والمدعى عليه، ويعرف الشهود في مقام الدعوة وما شابه ذلك، وهذا يتعذر، هذا التمييز والتفريق يتعذر على الأعمى إلا فيما يقول وجوده أنه يوجد شخص أعمى ويستطيع أن يميز ويفرق بين الناس من خلال أصواتهم مثلا أو من خلال حدسه أو ما شابه ذلك، قليل أنه يوجد مثل هكذا أفراد. نعم. ثالثا ما تمسك به أصحاب القول الأول، طبعا هذا القول الوجه الثاني الافتقار والاحتياج إلى التمييز، أصحاب القول الأول ردوه قالوا يعين مميز أو أي طرق من طرق الضبط والتمييز حتى لو كان الشهادة عدنيا، هم أجابوا ردوه هذا. الآن أصحاب القول الثاني اللي قالوا بالاشتراط أنه لابد أن يكون القاضي مبصر ولا يصح أن يكون أعمى في تقلد منصب القضاء، راح يردون على أصحاب القول الأول. أصحاب القول الأول بمن تمسكوا أن النبي شعيب عليه السلام كان أعمى وتقلد منصب القضاء، هذا يدل على عدم اشتراط البصر. الجواب أجابوا عنه أصحاب هذا القول قالوا أنه مسألة عمى شعيب على تقدير تسليمه، لأن هذا منقول تاريخيا لكن غير ثابت، إذا كان غير ثابت فهذا الدليل لا يمكن التمسك به، ولكن مع ذلك على تقدير تسليمه وهو والقول بأنه فعلا هو ثابت أن النبي شعيب كان أعمى، هذا في شرعهم لا في شرعنا، يعني في شرع دين شعيب عليه السلام، أما في ديانتنا نحن الإسلام الأحكام والشرائع نسخت في الإسلام، نسخ الأديان التي سبقته، فهذا هو حجة في شرعه لا في شرعنا الإسلام، فإذن ليس بحجة في شرعنا، ليس بحجة في شرعنا. نعم. هذا أو بعد وإضافة إلى ذلك نحن كلامنا في القاضي غير النبي، أما النبي فهذا قلنا سابقا عنده عصمة، والعصمة منجبرة، هو المعصوم منجبر بالعصمة والوحي، وهذا يمنع من وقوع الغلط والاشتباه، وهو قادر على التمييز ومعرفة الآخرين. يعني حتى لو كان فاقد لبصره هو ما يخطأ في تمييز الآخرين ومعرفتهم، لأن هو منجبر بالعصمة، والعصمة والوحي يمنعه من الوقوع في الخطأ. إحنا كلامنا في القاضي غير النبي وليس في القاضي النبي، إذن هذا خارج عن محل كلامنا، هذا خارج عن محل كلامنا. بين هذين القولين تردد المصنف، ثم بعد ذلك قال أظهره إنه لا ينعقد، لأن هذا القول هو القول الأشهر عند فقهائنا، وذهب إليه أكثر الأصحاب إنه يشترط في القاضي البصر، لهذا المصنف مال معه، قال أظهره إنه لا ينعقد منصب القضاء للأعمى، واتمسك بما تمسك به أصحاب هذا القول لافتقاره، افتقاره يعني لاحتياجه، من المفتقر الاحتياج القضاء إلى التمييز، يعني التفريق بين الخصوم، يعني يريد يعرف من المدعى من عليه ومن المدعي، وكذلك يحتاج إلى معرفة الشهود في مقام الدعوة، وتعذر ذلك، ذلك يعني التمييز والتفريق مع العمى، الإنسان الأعمى يتعذر عليه يميز ويفرق بينهم، إلا فيما يقول، يعني إلا فيما يقول وجوده، إنه يوجد شخص أعمى ويستطيع أن يميز ويفرق بينهم، بين الخصوم أو الشهود، هذا قليل. طبعا بعض الناس وإن كانوا هم عندهم عمى، لكن أحيانا عندهم حدث يستطيع يميز بين الآخرين، وأحيانا يستطيع تمييز بين الآخرين من خلال سماع صوته، بس هذا قليل نادر الوجود فيما يقول وجوده، لهذا المصنف قال إلا فيما يقول وجوده. نعم. وهل يشترط الحرية؟ قال رحمه الله في المبسوط نعم، والأقرب إنه ليس شرطا. الآن يأتينا سؤال آخر، هل يشترط في القاضي أن يكون حرا بحيث لا ينعقد منصب القضاء للعبد أو المملوك أم لا؟ يعني لا يشترط، بل يصح أن يتقلد منصب القضاء حتى العبد أو المملوك. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط واتبعه جماعة من الفقهاء، نعم يشترط أن يكون حرا، ولا يصح أن ينعقد منصب القضاء للمملوك العبد. ما هو الوجه في ذلك؟ اتمسكوا بأن القضاء ولاية وسلطنة، وهاي الولاية والسلطنة من المناصب الجليلة، والشارع لم يجعل العبد محلا لها لأنها لا تليق بالعبد وإنما تليق بالحر، فإذن القضاء ولاية والعبد ليس محلا لها لأنه من المناصب الجليلة التي لا تليق بحال العبد، هذا أولا. ثانيا قالوا إن العبد لا يصلح أن يتقلد منصب القضاء لأنه مشتغل في أكثر أوقاته بخدمة وحقوق مولاه وسيده، لأن العبد مطلوب منه الخدمة والطاعة للسيد، فإذا أكثر أوقاته هو مشغول بخدمة مالكه، ما عنده وقت متفرغ به لأن يتقلد منصب القضاء، ومنصب القضاء يحتاج أنه القاضي يكون متفرغ لهذا العمل وموجود في أوقاته من الصباح إلى المساء، لأن في أي وقت يحصل ماذا؟ خصومة، منازعة، ويحتاجون لأمر القضاء. نعم. المصنف طبعا هذا المصنف ماذا يقول؟ والأقرب إنه ليس شرط، هذا مذهب أكثر الفقهاء، إنهم لا يشترطون الحرية وين؟ في منصب القضاء، إنه ليس شرط. نعم، يعني يصح أن يتقلد منصب القضاء العبد والمملوك إذا كان قد توفرت به باقي الشروط الأخرى، مثل الاجتهاد والعدالة وطهارة المولد وما شابه ذلك. ما هو الوجه لأصحاب هذا القول من جهة عدم اشتراط الحرية في القاضي؟ أولا اتمسكوا بإطلاق الأدلة، لأن الأدلة التي يستفاد منها تنصيب القاضي أو الحاكم للقضاء بين الناس مطلقة، ما مقيدة إنه لابد أن يكون حر إلا يكون حر، ما مقيدة مطلقة، ومقتضى إطلاقها إنها تشمل القاضي سواء كان حرا أو عبدا، فإذا دليل تنصيب القاضي مطلق. ما يفرق بين الحر والعبد في هكذا من في هكذا مصير. ثانيا نعم، أصحاب القول الأول اتمسكوا بأنه هذا منصب جليل لا يليق بحال العبد. نقول لم يثبت من الشارع أن الشارع قد يحرم العبد من هذه المناصب، وإن كانت مناصب إلهية وإن كان فيها سلطنة من جهة القضاء والحكومة والتسلط على الناس، لكن لم يثبت أن الشارع قد حرم العبد من هكذا منصب. وثالثا لو شكينا أنه هل يشترط الحرية في العبد أم لا، فالأصل عدم الاشتراط، لأن المناط هو بحصول العلم وباقي الشروط التي يجب توفرها في القاضي، ومفروضنا حاصل هذا في العبد، فلذلك لا يوجد مانع يمنع من تقلده لمنصب القضاء. نعم، بقى أصحاب القول الأول بمن تمسكوا، قالوا أنه هذا العبد أكثر أوقاته مشتغل بخدمة وطاعة سيده وما متفرغ لمنصب القضاء، ومنصب القضاء يتطلب أنه يكون شخص متفرغ للحكومة والقضاء بين الناس. أجابوا عنه أصحاب هذا القول، قالوا لهم إحنا فرضنا أن العبد له وقت يكفي لأن يتقلد به منصب القضاء من جهة إذن المولى له، وإلا إذا كان المولى ما لم يأذن له ولم يعطيه من الوقت ما يكفي لتقلد منصب القضاء، وكان وقت جميعه مستغرق في خدمة وطاعة سيده، هذا خارج عن محل كلامنا، لأنه راح يصبح غير صالح لمنصب القضاء. إحنا ما نتكلم عن العبد الغير صالح لمنصب القضاء، إحنا لأن هذا خارج عن محل نزاعنا، إحنا نتكلم عن العبد اللي يصلح لمنصب القضاء من جهة إن المولى قد أذن له وأعطاه من الوقت ما يكفي لأن يتقلد هذا المنصب. هنا محل نزاعنا، اللي عنده وقت يكفي للاشتغال بالقضاء هل يصح منه القضاء أم لا، أم لا يصح من جهة كونه عبد ومملوك؟ هنا كلامنا، فما ذكرته خارج عن محل كلامنا. وهنا مسائل الأولى. الآن المصنف يريد يذكر بعض المسائل المتعلقة في مسألة القضاء أو تنصيب القاضي. قال يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام، يعني من الأمور المشترطة في ثبوت ولاية القضاء نعم أن يأذن الإمام بذلك، الإمام المعصوم كون يأذن للقاضي في أن يأخذ ولاية القضاء ويتولى منصبه. لماذا؟ لأن وظيفة نصب القاضي على العموم هي من صلاحيات الإمام المعصوم عليه السلام في عصر الحضور، لأن الإمام المعصوم هو الأصل أنه يتقلد منصب القضاء والحكومة بين الناس على اعتبار كونه خليفة للنبي صلى الله عليه وآله، وتعيين ونصب القاضي هي منوطة بالإمام لأنها من صلاحيته. أما الإمام المعصوم يتولى أو يعين شخص ينوب عنه، وهذا استفيد من الروايات مثل ما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين. اتقوا الحكومة يعني ابتعدوا أن تتولوا منصب القضاء إذا لم يكن بإذن الإمام، لأن الحكومة والقضاء بين الناس هذه من صلاحيات الإمام، يقصد بالإمام منه الإمام المعصوم المنصب من الله عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين. نعم، أما إذا راد شخص يتولى منصب القضاء لابد أن يأخذ إذن الإمام عليه السلام في ذلك، هذا نسميه الإذن العام، إنه الإمام المعصوم يأذن له، أو من فوض إليه الإمام عليه السلام، أو يأخذ إذن من فوض إليه الإمام تنصيب القضاة، مثل الإذن الخاص الذي يؤخذ من النائب الخاص، لو كان الإمام عند نائب خاص قد عينه لابد للقاضي حتى يتولى منصب القضاء يأخذ الإذن العام، أما يأخذ من الإمام أو يأخذ إذن خاص، الإذن الخاص منه يعطيه إياه؟ النائب الخاص، إذا كان الإمام له نائب خاص قد عينه. نعم، طبعا القاضي اللي يأخذ إذن من المعصوم الإمام المعصوم أو من نائبه الخاص هذا نسميه قاضي التنصيب، يعني الإمام نصبه لمنصب القضاء نسميه قاضي التنصيب. نعم، لما بيناه من أن منصب الحكومة هو للإمام أو لمن يأذن له الإمام ويفوض إليه مسألة تعيين القاضي مثل النائب الخاص. ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته. لو استقضى يعني لو أهل البلد عينوا قاضي لهم، استقضوه عينوا قاضي لهم يقضي بينهم من دون إذن الإمام أو تنصيبه، المصنف يقول لم تثبت ولايته، يعني لم يثبت استحقاق لمنصب القضاء ولا ينفذ حكمه وليس له تسلط على أصدار الحكم والقضاء بين الناس. هذا طبعا إذا كان بوجود الإمام وما أخذ إذن الإمام المعصوم عليه السلام. قال نعم، لو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافعا إليه فحكم بينهما لزمهما الحكم. الآن المصنف يريد يبين نوع ثاني من القاضي يسمى قاضي التحكيم. ما معنى قاضي التحكيم؟ إنه اثنين يقع بينهم خصومة أو يتراضون إنه يرفعون أمرهم إلى واحد من الرعية. واحد من الرعية يعني واحد من الناس، لكن هذا الشخص اللي نرفع أمره بعد حصول الخصومة بيناتنا متوفر بشرائط القضاء، يعني مثل مجتهد، عادل، طاهر المولد، ذكر، نعم، وما وباقي الشروط التي يجب توفرها في القاضي متوفرة به، بس ما معين الإمام، ما منصبه، وهم يطلبون منه يقضي ويحكم بينهم على اعتبار كونه حاكم يحكم بينهم، نسميه قاضي تحكيم. هذا هل يصح أو لا يصح؟ نعم يصح، لأن عندنا روايات دللت على صحته، لأن القاضي نوعين، قاضي تنصيب وقاضي تحكيم. قاضي التنصيب اللي نصب الإمام المعصوم أو نائبه الخاص، وقاضي التحكيم اثنين يتخاصمون ويرفعون أمرهم إلى شخص متوفر بشروط القضاء ويطلبون أنه يحكم بينهما، لهذا احنا سميناه قاضي تحكيم، يحكم بيناتهم بدون ما يحتاج إذن، لأن الإمام أعطاه إذن، أعطاه إذن بهاي الروايات. راح نقرأ هاي الرواية اللي تدل على أن قاضي التحكيم عنده إذن من الإمام، عنده إذن من الإمام. نعم، مثل دلت على ذلك بعض الروايات، مثل مقبولة عمر بن حنظلة. ومر علينا سابقا شنو معنى المقبولة، قلنا شنو يعني المقبولة، يعني اللي ورد في سندها شخص مقبول أو ممدوح أو حاله حسن، نعم نسميها مقبولة. نعم طبعا، أو إنه وإن كانت هي ضعيفة سندا لكن الأصحاب تلقوها بالقبول، يعني قبلوها، وهذا منجبر وساد لضعف سندها. المقبول احنا عندنا مرة الرواية حسنة ومرة مقبولة. حسنة انه يرد في سندها احد الرواة لم يثبت توثيقه لكنه ممدوح، مدحه بعض العلماء الرجال، فالمدح اذا ما يبلغ درجة التوثيق لا على الاقل يكون حسن الحال فيسموها حسنة. وعندنا بعض الروايات ضعيفة السند ولكن الاصحاب والفقهاء قبلوها، وهذا قبول الاصحاب إلها منجبر لضعف سندها، يجبر ضعف السند. هاي الرواية يقول فيها عمر بن حنظلة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو القضاء، أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به. قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله. الرواية تسأل سائل يسأل الإمام عن رجلين من أصحابنا يعني الشيعة الإمامية يتنازعون ويتصلصل بيناتهم خصومة في دين أو ميراث يريد يتحاكمون عند السلطان أو القاضي اللي هم من قضاة أهل الجور اللي هم قضاة أصحاب الحكومات والسلطات. فالإمام يقول له من تحاكم إلى الطاغوت ما يأخذه منه فإنه سحت وإن كان حق له لأن هذا حكم الطاغوت وأمر الله أن يكفر به. من هاي الرواية يستدل الفقهاء على شرطية الإيمان في القاضي لأنه هؤلاء القضاة اللي هم من أهل العامة ليس مؤمنين والإمام قال التقاضي عندهم تقاضي إلى الطاغوت فاشترطوا الإيمان من هاي الرواية. بعد اشترطوا أيضا قال كيف يصنعان؟ الإمام قال له ينظران إلى شخص ممن روى حديثنا. يعني شنو يعني روى حديثنا؟ يعني يعرف الأحكام وبلغ درجة الاجتهاد ويقدر يستنبط الأحكام منها ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. يعني يعرف يستنبط الأحكام للحلال والحرام فلهم أن يرضوا به ويجعلوه عليهم قاضيا يتحاكمون بينهم. هذا نسميه قاضي التحكيم. يعني الإمام الطائذن الإمام مطي إذن لأي قاضي تحكيم يتولى منصب القضاء بين المتخاصمين. نعم فقد جعلت عليكم حاكما وتقبلون حكمه وإذا ما قبلتم حكمه هذا استخفاف بأمر الله وبحكم الله وهو راد علينا والراد علينا راد على الله وهو حد الشرك بالله. هذه الرواية. وكذلك عندنا رواية أخرى هي رواية أبي خديجة المروي عن أبي عبد الله إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم قاضيا فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. هذه رواية أبي خديج عن أبي عبد الله أيضا تنفع في تنصيب قاضي التحكيم. نعم إذن بين هذه الروايتين استدل الفقهاء أنه يصح التراضي ورفع الحكم لأجل الفصل الخصومة بين المتنازعين عند قاضي التحكيم لأن الإمام قد عينه لذلك. لهذا قال لو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافعا فحكم بينهما لزمهما الحكم يعني يأخذون به ونسمي قاضي تحكيم. والإمام أمر أنه يؤخذ منه ولا يستخف بحكمه. وهل يشترط رضا الخصمان بعد صدور الحكم؟ المصنف يقول ولا يشترط رضاهما يعني رضا الخصمان بعد صدور الحكم من قاضي التحكيم. يعني من يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم على الخصمين أنهم يتراضون على الحكم اللي صدر منه. إذا حكم بيناتهم حكم نافذ لازم عليهما رضيا بحكمه أو لم يرضوا. طبعا المصنف قال لا يشترط رضا الخصمان بعد صدور الحكم من قاضي التحكيم يريد يشير إلى بعض من الفقهاء من يذهب إلى ماذا إلى لزوم الحكم عند تراضي الخصمان. لأن بعض الفقهاء افتهم أن الخصمان إذا تراضوا ينفذ الحكم عليهما ويلزم لأنه القضية مأخوذة على تراضي الخصمين برفع أمرهما عند القاضي. قاضي التحكيم، فيريد يشير بهذا إلى من يذهب إلى عدم لزوم حكمهما، لزوم حكمه ولا يشترط رضاهما أي الخصمان بعد صدور الحكم، ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام. هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.